إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. موازين الرجال، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك. إن أعظم مهمة في هذا الكون كله ألا وهي صناعة الرجال، فيا له من دين لو كان له رجال، فإن صناعة الرجال تجعل الأمة في نصرة متتالية من عند الله جل وعلا. فالرجال المؤمنون هم الذين يحملون هم هذا الدين فوق أعناقهم ويبلغون رسالات الله جل وعلا إلى الكون كله ويعبدون الكون كله للكبير المتعال، كما قال ربعي بن عامر لرستم لما سأله من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا، قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. والحق جل جلاله يعلمنا أن النصرة لا تكون بالعجلة ولا بالاندفاع، وإنما تكون بتربية عميقة على النبعين الصافيين على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نحتاج إلى تربية وصبر شديد حتى نخرج جيلا محاكيا الجيل الأول من سلف الأمة الصالح رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. ولذا لما أراد الله عز وجل أن يهلك النمرود بن كنعان الذي كان يقول أنا أحيي وأميت، أعد الله عز وجل له إبراهيم عليه السلام. فإبراهيم كان أمة واحدة كما قال جل وعلا إن إبراهيم كان أمة، فأعد الله للنمرود إبراهيم عليه السلام. بل ولما حطم إبراهيم عليه السلام الأصنام لهؤلاء الذين كانوا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، فهو فتى فيه الفتوة والبطولة والشباب، كان أمة واحدة عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. بل ولما أراد الله عز وجل أن يهلك فرعون أعد له موسى عليه السلام، في الوقت الذي كان فيه فرعون يعيث في الأرض فسادا وإفسادا كان موسى عليه السلام طفلا وليدا، وكان الحق جل جلاله قادرا على أن يطبق عليه السماوات كلها وأن يقصف بفرعون الأرض أو أن يغرقه بين أمواج البحار. وعلى الرغم من ذلك فالله عز وجل لا يعجل لعجلة أحدكم، وإن الله عز وجل لا يملي للظالم ويملي له حتى إذا أخذه لم يفلته، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فرب الله عز وجل موسى لفرعون، قال جل وعلا واصطنعتك لنفسي، وقال جل وعلا ولتصنع على عيني. فكان موسى طفلا وليدا وصبر الحق جل جلاله على فرعون وعلى فساده الذي ملأ به أرجاء الكون حتى كبر موسى عليه السلام وقام وذهب إلى فرعون وصدع أمامه بكلمة الحق لا يخشى في الله لومة لائم. فلما أراد فرعون أن يبطش بموسى ومن تبعه من المؤمنين فتبعه هو وجنوده حتى وصلوا إلى شاطئ البحر، فقال أصحاب موسى إنا لمدركون، وإذا بموسى عليه السلام يقول بلسان اليقين والتوكل والثقة في الله جل وعلا كلا إن معي ربي سيهدين، فجاءت الإجابة من عند الحق جل جلاله، فأوحينا إلى موسى أن اضرب البحر بعصاه، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. والفاء للتعقيب والسرعة، حتى قال أحد السلف: ما نطق موسى بحرف النون حتى جاءت فاء النصرة، قال: كلا إن معي ربي سيهدين، ولم يكمل حرف النون حتى جاءت فأوحينا. فيقين العبد وثقته في الله جل وعلا تكون سببا لنصرته على أعداء الله جل وعلا. إذن فكان يقين موسى وثقته في الله جل وعلا سببا في نجاته ومن تبعه من المؤمنين. وإن كنا نتكلم عن موسى عليه السلام فلا ننسى أبدا مؤمن آل فرعون، الذي لما علم أن الملأ يريدون قتل موسى عليه السلام وإذا به يتفاعل مع ذلك الموقف تفاعلا إيجابيا، تفاعل الرجال الذين يحملون هم هذا الدين، فقال جل وعلا: وجاء رجل من أقصى المدينة، وسماه الله عز وجل رجلا، بل وسطر قصته في كتابه لأنه وقف موقفا رجوليا يعجز عنه كثير من الرجال. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوه، فاخرج إني لك من الناصحين. وهذا يذكرنا أيضا بموقف مؤمن ياسين، الذي لما أرسل الله عز وجل في تلك القرية رسولين فكذبوهما، فعزز الله عز وجل برسول ثالث فكذبوه، فجاء الرجل كما قال جل وعلا: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت برب العالمين، فقتلوه قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال ابن عباس: بذل الرجل لهم النصيحة بعد موته كما بذلها لهم في حياته، هذا هو هم الدعوة. بل ولما أراد موسى عليه السلام أن يفتح بيت المقدس، وكان يحتله في ذلك الوقت الجبابرة العماليق، فأراد أن يفتح بيت المقدس وقام لبني إسرائيل وذكرهم بنعم الله جل وعلا أولا، ثم أمرهم بتكليف الحق جل وعلا. وإذ قال موسى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، إذ قال موسى لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين أنعم الله عليهما، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. ما هو السلاح؟ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والرجلان هما يوشع بن نون وكالب بن يفنى. فلما أبت بنو إسرائيل أن يدخلوا ليفتحوا بيت المقدس، ومات بعد ذلك موسى عليه السلام ولم يتم النصر والفتح في عهده، فأقام بعد موسى عليه السلام يوشع بن نون نبيا خليفة على بني إسرائيل. فخرج بمن تبقى من ذلك الجيل وبالجيل الذي بعده، وقيل بل خرج بجيل جديد من بني إسرائيل، وأراد أن يفتح بيت المقدس، وكان ذلك في يوم الجمعة، وبنو إسرائيل لا يقاتلون في يوم السبت. فلما أراد أن يفتح بيت المقدس واستعصت عليه المدينة وتضيقت الشمس للغروب، وهم لا يستطيعون أن يقاتلوا في الليل المظلم، واليوم التالي هو يوم السبت، فماذا صنع يوشع بن نون عليه السلام؟ نظر إلى الشمس في كبد السماء وقال: أيتها الشمس إنك مأمورة وأنا مأمور. ثم قال: اللهم احبس علي الشمس، فحبست الشمس فلم تغرب بيومين متتابعين، وفتح الله عز وجل على يديه بيت المقدس. وفي ذلك جاء الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والخطيب البغدادي بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حبست الشمس على بشر قط إلا على يوشع بن نون ليالي أنصار لفتح بيت المقدس. فهو يعلم أن الكون كله عابد لله جل وعلا. قال جل وعلا: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. وقال جل وعلا: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فنظر يوشع إلى تلك الشمس وعلم أنها تسجد لله، بل وتعبد الله عز وجل، بل وتسبح بحمد ربها جل وعلا. فلما طلب من الحق جل جلاله أن يسخر له الشمس يومين متتابعين، جاءت النصرة من عند الله جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم. بل ولما أراد الله جل وعلا أن يهلك جالوت أعد له طالوت. فطالوت له مواصفات الرجال: بسطة في العلم وبسطة في الجسم، ولكن أرباب المال وأهل الجاه والصيت أبوا ذلك. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، فهذا ميزان العباد. فقال لهم نبيهم: إن الله اصطفاه عليكم، أي إن هذا الأمر ليس من اختيار، بل هو من اختيار الحق جل جلاله، فهل تتهمون الله عز وجل في اختياره؟ فقال: إن الله عز وجل اصطفاه عليكم، وفوق ذلك فإن الله زاده بسطة في الجسم وبسطة في العلم. وهذا من مؤهلات النصرة على الأعداء، وهذا من مؤهلات النصرة على الأعداء، زاده بسطة في العلم وزاده بسطة في الجسم. فخرج الجيش مع طالوت لكي يقاتلوا جالوت. فلما خرجوا أراد طالوت أن يصفي الرجال وأن يمحصهم وأن يمتحنهم حتى لا يثبت معه إلا الثلة المؤمنة التي حملت الإيمان والعقيدة في قلوبها. فقال لهم هذا الاختبار: إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترق غرفة بيده. فأذن لهم بغرفة يسيرة أو بغرفة يسيرة يشربون بها يملون بها الظمأ، ولم يأذن لهم في أن يشربوا حتى يشبعوا، فشربوا منه إلا قليلا منه. فلم يثبت أهل الرفاهية والنعيم، بل ثبت أصحاب العقيدة والتوحيد السليم، فخرجوا معه. ومع ذلك ما زال الابتلاء والتمحيص سائرا مع طالوت. أخذ يمحص الرجال مرة أخرى، فلما جاوزوا النهر هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. ففرت فئة أخرى بعدما فرت الفئة الأولى، ولم يثبت معه إلا ثلة ميمونة مباركة، وهم الذين قال جل وعلا عنهم: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وهم الذين ثبتوا مع طالوت، وهم الذين ثبتوا مع طالوت. ولذا قيل إنهم خرجوا وهم 80,000 ولم يثبت معه إلا 4,000 رجل. إذن وقليل من عبادي الشكور. وإنما الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة، فمن بين 100 رجل أو من بين 1,000 رجل لا تكاد تجد رجلا واحدا يحمل هم هذا الدين. أجل والله، بل وأعد الله عز وجل للكون كله محمدا صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء لينقل الكون كله من أضرار الشرك والكفران إلى أنوار التوحيد والإيمان. جاء ليحمل مشعل الهداية للكون كله. قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للبر والفاجر، فمن آمن به رحم في الدنيا والآخرة، ومن كفر به رحم في الدنيا وأجل عذابه إلى يوم القيامة. قال جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وقال الإمام الشنقيطي رحمه الله: إن النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم كانت بعثته رحمة للمؤمن والكافر وللإنس والجن. فقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت كل أمة تكفر بنبيها، كان الله جل وعلا يسلط عليهم عذاب الاستئصال. وببعثة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم رفع الله عذاب الاستئصال عن الأمم الكافرة وأجل عذابهم إلى يوم القيامة. قال جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم جاء النبي وصنع من بعض رعاة الغنم والإبل، صنع منهم رجالا لا تكاد تجد واحدا على مر العصور والأزمان يضاهي واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأصحاب النبي هم خير من طلعت عليهم الشمس أو غربت بعد الأنبياء والمرسلين. قال صاحب فلان رحمه الله: ولقد انتصر محمد بن عبد الله يوم أن صار من فكرة الإسلام شخوصا وحول إيمانهم بالإسلام عملا، ثم نسخ من المصحف عشرات النسخ بل مئات بل ألوفا، ولكنه لم ينسخها بمداد من الحبر على صفحات الورق، وإنما نسخها بمداد من النور على صفحات القلوب. ثم تركهم يتعاملون مع الناس فيأخذون ويعطون، فيراهم الناس فيرون الإسلام من خلالهم. هكذا استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع جيلا بإذن الله جل وعلا لا يحاكيه ولا يوازيه جيل على مر العصور والأزمان. تأمل معي الحديث الذي رواه أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة شق الصدر، وكان ذلك قبل الإسراء والمعراج، جاء جبريل وميكائيل عليهما السلام، فقال جبريل لميكائيل: ضعه في كفة، أي ضع النبي صلى الله عليه وسلم في كفة، وضع ألفا من أمته في كفة أخرى. قال صلى الله عليه وسلم بعد أن رجحت كفته، قال: فوالله إني لأنظر إلى الألف من فوقي أخشى أن يخر علي بعضهم. فقال جبريل لميكائيل: والله لو وزن بأمته جميعا لوزنهم. أجل والله، فهذا هو وزن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يزن النبي أكثر من ذلك. لو وزن النبي بالكون كله لرجحت كفة النبي صلى الله عليه وسلم. رب النبي أصحابه على هذا الميزان العظيم، على ميزان الله جل وعلا، رب في قلوبهم الإيمان والعقيدة واليقين والتوكل، وسكب الإيمان في قلوبهم جميعا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فكان أصحابه أبرارا أطياء أنقياء، عاشوا على نفس ميزان الله جل وعلا وعلى ميزان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، يوم أن أظلمت المدينة بل الكون كله بموت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإذا بكثير من المسلمين كادوا أن يفتتنوا، وإذا بعمر رضي الله عنه وارضاه يخرج على الناس ويشهر سيفه في وجوههم ويصرخ ويقول: من زعم أن النبي قد مات فلا أقطعن أيديه وأرجله. ثم قال: رسول الله ما مات، وإنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران، ولا يرجعن فلا يقطعن أيدي وأرجل أناس زعموا أنه مات. وإذا بأبي بكر الصديق الذي وزنت به الأمة في تلك اللحظة العصيبة، وإذا بأبي بكر يدخل إلى غرفة النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجن ببردة، فوضع فأزاح البردة من على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع قبلة حانية بين جبين المصطفى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وبكى أبو بكر وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا، أما الموتة التي كتبها الله عليك فلقد ذقتها يا رسول الله، والله لا يذيقك الله عز وجل موتتين أبدا. ثم خرج أبو بكر ونادى على عمر الذي كان ثائرا بين الناس، فنادى على عمر فلم يقف، ثم نادى على الناس فتركوا عمرا واتجهوا إلى أبي بكر. وقال أبو بكر موضحا ميزانه عند الله جل وعلا ويقينه وتوكله على الله، فقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله المحسنين. قال عمر: فوالله ما أن سمعت تلك الآية حتى جلست على الأرض ما تقلني قدماي، وعلمت أن النبي قد مات فعلا. إنك ميت وإنهم ميتون. وثبتت الأمة بفضل الله عز وجل أولا، ثم بفضل هذا الموقف المهيب الذي وقفه صديق الأمة الأكبر رضي الله عنه وارضاه. وارتدت كثير من قبائل العرب، وأراد أبو بكر أن يلم شعث الأمة وأن يجمعهم مرة أخرى على كلمة التوحيد، وإذا به ينفذ بعث أسامة بن زيد رضي الله عنه عن أبيه، ويقوم أسامة
ويمر بالقبائل تلو القبائل حتى عادوا جميعا إلى حضرة الإسلام، فاتزنت الأمة بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. بل وهذا عمر الذي كان حصنا حصينا بين السنة والبدعة، ما يستطيع أحد أن يتفوه بربع بدعة في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه. واتخذ عمر بن الخطاب هذا الأمر سبيلا لتطبيق السنة العملية والقولية في كل أرجاء المعمورة، واستطاع بفضل الله عز وجل أن تتسع الدولة المسلمة في عهده بكثرة الفتوحات شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، حتى أصبح كل صحابي فقير في عهد عمر أميرا على بلد من البلدان. وهنا قد يفتن الرجل لأنه عاش حياة طويلة يعاني من ألم جوع الفقر، وإذا بعمر رضي الله عنه وأرضاه يقوم بذرته حتى يؤدب الرعاة والولاة في آن واحد، فيستقيم الكل على طاعة الله وعلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرجل الواحد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أقصد من أصحاب النبي في ذلك الوقت، كان يساوي ويوازي أمة بأكملها. أجل الله، تأمل معي عندما كانت فتح مصر، لما استعصت على عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وكان يفتح وقتها حصن بابليون، وكان المدخل الرئيسي لدخول مصر، واجتمع جيش مصر ليدفعوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول هذه البلدة، فأرسل عمرو بن العاص أريقة صغيرة إلى أمير المؤمنين عمر، قال: أما بعد، فإن البلد استعصت علي، وأريد أن ترسل إلي 4000 رجل كي أفتح البلاد. فأرسل إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه 4000 رجل، ومعهم قصاصة مكتوب فيها من عبد الله عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص: أما بعد، فسلام الله عليك، فلقد أرسلت إليك 4000 رجل على رأس كل 1000 رجل ب1000 رجل. وكان من بين هؤلاء الزبير بن عوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما إن وصل الزبير إلى ذلك الموقع حتى طلب من أصحاب النبي أن يحملوه فوق حصن بابليون وأن يلقوه داخل الحصن، وبالفعل جعلوا سلما وصعد عليه وألقى بنفسه داخل الحصن مع جيش دولة كاملة يقاتلهم وحده. فلما قاتل الجيش فتح الحصن ودخل المسلمون وفتحوا القلوب قبل الأنصار بفضل الله عز وجل أولا، ثم بفضل الزبير بن عوام الذي كان بأكثر من 1000 رجل كما قال أمير المؤمنين عمر. أجل الله، فالرجل كان يسلم أمة بأكملها. تأمل معي ما قاله الحبيب كما في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من 1000 رجل. وفي رواية: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة. بل وتأمل معي ما كان من أمر نعيم بن مسعود في غزوة الخندق، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في خطر شديد هو وأصحابه، فلقد اجتمعت كتائب الشرك والكفر 10000 مشرك اجتمعوا حول أسوار المدينة المنورة من أجل أن يبيدوا الإسلام ورسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك الوقت العصيب قامت يهود بني قريظة بأحقر مؤامرة على النبي وأصحابه، خانوا العهد مع النبي وأرادوا أن يفتحوا أبواب المدينة الخلفية من أجل أن يدخل المشركون بعد أن عجزوا على أن يجتازوا الخندق الذي حفر لهم، فأرادوا أن يدخلوا من الباب الخلفي من أجل أن يقتلوا أصحاب الحبيب النبي. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قام يدعو ويجأل لله عز وجل، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، أن السبب الأعظم في نصرة المسلمين في غزوة الخندق هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فقام النبي يدعو ويستغيث بالله جل وعلا، وفي ذلك الوقت يأتي نعيم بن مسعود الذي كان نديما وحليفا وحبيبا لكفار قريش وغطفان، وفي نفس الوقت كان نديما وحبيبا ليهود بني قريش، ولم يعلم أحد بالإسلام. وجاء النبي وقال: يا رسول الله، إني قد أسلمت وإنه لا يعلم أحد بخبر الإسلام، فبما تأمرني؟ فقال له الحبيب المصطفى: إنما أنت رجل واحد، فخذل عنا ما استطعت، فإن الحرب خدعة. فقام نعيم بن مسعود وذهب إلى يهود بني قريظة وقال لهم: إنكم تعلمون أن القوم أي قريش وغطفان ليست الأرض أرضا لهم، وإنهم جاءوا لينتهزوا مهزة ويأخذ ما يريدون من الغنائم ومن الأشياء الأخرى، ثم بعد ذلك ينشنوا أن يرجعوا إلى بلادهم ويطرقوكم أمام محمد صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون أنكم لا طاقة لكم بمحمد. قال: فبما تأمرنا يا نعيم؟ قال: أمركم أن تطلبوا من قريش وغطفان أن يعطوكم 11 رجلا رهنا عندكم، فإذا ما انتهى القتال بينكم وبين محمد يبقون معكم حتى تضمنوا أنهم لن يتركوكم تقاتلوا محمدا صلى الله عليه وسلم. فقال عقبة بن قريظة: الأمر ما أشرت يا نعيم. وذهب نعيم في نفس اليوم إلى مشركي غطفان وقريش وقال لهم كلاما آخر. قال لهم: إن يهود بن قريظة قد ندموا على ما فعلوه مع محمد صلى الله عليه وسلم، وإنهم قد رجعوا في كلامهم ولن يدخلوكم من المدينة، وإنهم سيأخذون منكم 11 رجلا من سادة القوم ليعطوهم إلى محمد ليقتلهم، ليعلم أنهم قد صدقوا في رجوعهم عن عهدهم معه. فقال: إذن فبما تقولون؟ قال: لو طلبوا منكم رهائن فلا تعطوهم. قال: الأمر ما أشرت. وأرسل أبو سفيان، وكان وقتها مشركا، أرسل رجلين، رجلا من قريش ورجلا من غطفان، وذهبوا إلى يهود بني قريظة، وكان ذلك في يوم الجمعة. فقالوا: نريد أن نبدأ القتال في الغد. قالوا: غدا سبت ونحن لا نقاتل. قال: إذا فمتى نبدأ؟ قالوا: لم نبدأ قتالا معكم إلا إذا أعطيتمونا 11 رجلا من سادة القوم نجعلهم رهنا منكم. فنظر بعضهم إلى بعض فعلموا أن نعيم بن مسعود قد صدق في قوله معهم، فرجع فعرضوا الأمر على أبي سفيان فأبى. فلما أبى علمت يهود بني قريظة أن كلام نعيم بن مسعود أن كلامه حق، فخذل الله عز وجل بينهم وانشمروا جميعا وعادوا إلى بلادهم بفضل الله جل وعلا، كل ذلك بجهد رجل واحد. يسر الله عز وجل على يديه النصرة. بل تأمل معي ما كان من أبن قتيبة بن مسلم، وأنا أسرد لك مواقف الرجال عبر العصور والأزمان، فهم سلفنا الصالح الذين لا بد أن نتأثر وأن نقتدي بهم، هم قدوتنا وأسوتنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قتيبة بن مسلم الذي لما ذهب لفتح بلاد كابل فاستعصت عليه، ماذا يصنع؟ انتهت أسباب الأرض وبقيت أسباب السماء، فقال: التمسوا لي محمد بن واسع، وكان من خيرة التابعين. فذهبوا فوجدوه متكئا على عصاه رافعا يديه إلى من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وقال: اللهم نصرك الذي وعدت. فعاد وقال لقتيبة: لقد وجدناه رافعا يديه إلى السماء يدعو. فقال قتيبة: والله لأصبع محمد بن واسع وهي تشير إلى السماء أحب إلي من 100,000 شاب طريق ومن 100,000 سيف شهير. أجل الله وأعق الله للجبهة الفارسية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه، الذي لما ذهب لملاقاة الفرس من أجل أن يعبدهم لله جل وعلا، فكان الفرس يملكون السفن فهربوا على تلك السفن، والمسلمون لا يملكون سفينة واحدة وهم معذورون أمام الله، فمن حقهم أن يرجعوا. لكن سعد بن أبي وقاص لم يرجع، بل وقف ونادى في الجنود وقال: أيها الناس، إني عزمت على أمر. قالوا: على أي شيء عزمت؟ عزم الله لك على الرشد. قال: عزمت على أن أعمر النهر بالخير. فقالوا: ونحن معك إن شاء الله. فعبر الجنود وكانوا 10,000 عبروا على النهر وكانوا يتحدثون في البحر كما كانوا يتحدثون في البر. فلما رآهم قائد الفرس قال: والله إنكم ما تقاتلون الإنس، إنكم ما تقاتلون إلا الجن. ففت ذلك في عضد هؤلاء، وكانت النصرة بإذن الله لجند الموحدين. في تلك الموقعة أي في معركة القادسية كان هناك صحابي جليل هو أبو محجن الثقفي رضي الله عنه وارضاه. كان هذا الصحابي مبتلا بشرب الخمور، وجلد أكثر من مرة على عهد النبي وعلى عهد أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، وفي عهد عمر ظل أيضا يشرب الخمر ويجلد، وجاء في ساحة الجهاد فشرب الخمر. وأنتم تعلمون أن الحدود لا تطبق في ساحة الجهاد، وإنما يؤجل تأجيل الحدود، وإنما يؤجل تطبيق الحد إلى بعد الرجوع إلى البلاد مرة أخرى. فحبسه سعد بن أبي وقاص في بيته وربطه في عموده وجعل في حراسته زوجه سلمى، ثم دخل الناس وانهزم المسلمون في بادئ الأمر، وأبو محجن يتململ في قيده يريد أن يخرج ليجاهد في سبيل الله، فإن النفوس الأبية التي عرفت قدر الجهاد في سبيل الله تأبى أن تقعد بغير جهاد في سبيل الله. فنادى على زوج سعد وقال لها: يا سلمى، هل لك إلى خير؟ قالت: ما هو؟ قالت: تخدمين سبيلي وتعين من البلقاء، وهي فرس سعد ابن أبي وقاص، على أن أذهب وأجاهد، فإن سلم لله عز وجل والله لأعودن ولأضعن يد رجلي مرة أخرى في القيد. قالت: مالي بذلك الحين، ما أستطيع. فذهب مرة أخرى يستغيث، وقال وهو ينشد تلك الأبيات: كفى حزنا أن ترتدى الخيل بالقنا، وأترك مجدودا علي وثاقيا، إذا قمت عن دار الحديد وغلقت مصارع دوني قد تصم المنادية، وقد كنت ذا مال كثير وإخوة فقد تركوني واحدا لا أخاليا، فلله عهد لا أخيس بعهده لئن فرجت ألا أزور الحوالي. فلما سمعت سلمى تلك الكلمات التي خرجت من قلبي قالت: إذن فما هناك من درد. فخلت سبيله وأعارته البلقاء، فدخل وتلثم حتى لا يعرف أحد، ودخل على ميمنة الجيش فهدهم هدا، دخل على ميسرة الجيش فهدهم هدا، ثم دخل في وسط الصفوف فهدهم هدا، وانتهت الموقعة بنصرة الموحدين بفضل الله جل وعلا. وعاد أبو محجن مرة أخرى ووضع رجليه في القيد، فجاء سعد بن أبي وقاص فقال له سلمى زوجه: ماذا صنعتم يا سعد؟ قال: والله لقد لقينا من أعداء الله ما لقينا، حتى سخر الله لنا جندا، والله ظننت أنه ملك من السماء، جاء وهد الجيوش هدا، فكانت النصرة لجند الله جل وعلا. والله لولا أني أعلم أن أبا محجن في القيد لقلت أنه أبو محجن. فقالت له: والله إنه لأبو محجن. فبكى سعد بن وقاص وقال: يا أبا محجن، والله إني لأرجو من الله عز وجل ألا أجدك على الخمر بعد اليوم. فقال أبو محجن: والله لن أشربها بعد اليوم، قد كنت أشربها فتطهرني بالحد، واليوم إن شربتها فلا يطهرني إلا نار جهنم. هكذا مواقف بطولية يجب أن يعرفها شباب الأمة حتى يعلموا من هم، وأنهم على طريق السلف الصالح الذين ضربوا الأسوة والقدوة للأمة، لكي يعلموا قدر الله عز وجل وقدر رسول الله وقدر دين الله جل وعلا، بل وقدر أنفسهم في ظل هذا الدين. وأخيرا حتى لا أطيل على حضرتكم، أعد الله أيضا خالد بن الوليد للجبهة الرومية. خالد بن الوليد الذي كان إذا سمع قائد من قراد الروم بمقدم خالد كان الله عز وجل يلقي الرعب في قلبه من على مسيرة شهر كامل. أجل الله، يدخل خالد بن الوليد فيسمع قائد من قراد الروم بمقدمه فيقول له: يا سعد، سمعت أنكم ما أخرجكم إلا الجوع والعطش، فتعالوا نعطي كل واحد منكم 10 دنانير وطعاما وكسوة، فإذا كان في كل عام جئتم مرة أخرى فأعطيناكم مثل ذلك. فقال له خالد بن الوليد بلسان العزة: والله ما أخرجنا لا الجوع ولا العطش، وإنما نحن قوم نشرب الدماء، وقد علمنا أنه لا دم أطيب من دماء الروم، فجئنا نشرب من دمائكم. فلما سمع الرجل تلك الكلمات ألقى الله الرعب في قلبه وفتح لهم الحصون، وقال: لا طاقة لنا بهؤلاء. بل ومرة أخرى قائد من قواد الروم في بلدة القنصرين، أول ما علم بقدوم خالد بن الوليد دخل الحصن وتحصن وأغلق الأسوار، وكانت البلدة محصنة ولا يستطيع أحد أن يدخلها، فأرسل له خالد بن الوليد ورايقة صغيرة من خالد بن الوليد إلى قائد الروم في بلدة القنصرين: أما بعد، فأين تذهبون؟ فوالله لو صعدتم إلى السحب لأصعدنا الله إليكم أو لأمطركم علينا. فلما سمع الرجل تلك المقالة فتح الحصون لخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. فيا صفحات العظيمة من صفحات سلفنا الصالح. ولذلك تأمل معي ما كان في بيعة العقبة الثانية، كم كان عدد الرجال؟ نحن نحتاج إلى تجيش الأمة لأكملها ليحملوا هم هذا الدين وليرفعوا راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بيعة العقبة كان عدد الناس 72 رجل وامرأتان. ولماذا امرأتان؟ حتى تعلم أمام كل أخت مسلمة أن لها دورا عظيما في نصرة هذا الدين. نحتاج مرة أخرى إلى أن نعرف مواقف رجال سلفنا الصالح حتى نتأسى بهم وحتى نكون رجالا كما كانوا رجالا، كما قال عنهم جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، فهل نكون ممن ينتظر؟ نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، إن توكل العبد ويقينه وثقته في الله جل وعلا تكون سببا لنصرة الله جل وعلا له. وإن العبرة ليست بكثرة الأعمال، ولكن العبرة بإخلاص العمل لله جل وعلا. فنحن في أشد الحاجة إلى كثير من الإخلاص حتى ولو كان مع قليل من العمل، أكثر من حاجتنا إلى كثير من العمل مع قليل من الإخلاص. فالعبرة بإخلاص العمل لله جل وعلا. فربما تكون صور الأعمال واحدة وشتان شتان بين عمل وبين آخر. فقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله: رب رجلين يصليان وما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. كل ذلك بيقين العبد وتوكله وإخلاصه لله جل وعلا. ولذا لما قال أحد السلف الصالح: والله ما فضل علينا أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام، وإنما بشيء وقر في قلبه، ألا وهو يقينه وإيمانه وتوكله على الله عز وجل. وتأمل معي ما رواه أبو داود بإسناد حسن: لما ذهب أبو بكر بعد أن ندب النبي أصحابه للإنفاق في سبيل الله جل وعلا، فقام أبو بكر ووضع كل ماله في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان من النبي إلا أن سأله: يا أبا بكر، ماذا تركت لأهلك وأولادك؟ فقال له بلسان اليقين والثقة والتوكل على الله: قال: تركت لهم الله ورسوله. فهذا يقينه وهذا قدره عند الله جل وعلا. أجل والله. فيقينك تحتاج أن تتربى على اليقين، لأن يقينك يجعلك قريبا من سيرة السلف الصالح الذين امتلأت قلوبهم يقينا وثقة وتوكلا على الله جل وعلا. والعبد يحتاج إلى أن يعلم يقينا أن الأعمال وأن كل أعمال البر تثقل ميزانه عند الله. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي بإسناد صحيح، قال: إنه ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والحمد لله تملأ الميزان. بل وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إذن فكل أعمال البر تثقل ميزانك عند الله جل وعلا. فنحن نحتاج إلى تجيش الأمة بأكملها لكي يثقل ميزانهم عند الله، ولتتنزل النصرة مرة أخرى علينا كما تنزلت على سلفنا الصالح. اعلم أيها الأخ الحبيب، واعلمي أيتها الأخت الفاضلة، أننا جميعا سنوزن يوم القيامة، ستوزن أعمالنا وتوزن صحائف أعمالنا، بل وثواب أعمالنا، بل وسنوزن نحن يوم القيامة في ميزان الله جل وعلا. لأن القول في الموزون على الراجح من أقوال أهل العلم أنه في أربعة أشياء: أن الأعمال نفسها هي التي توزن، والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أما القول الثاني أن صحائف الأعمال هي التي توزن، والدليل على ذلك ما رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا المشهد المهيء من مشاهد يوم القيامة، فقال صلى الله عليه وسلم: سيخلص الله رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، فيؤتى بهذا العبد وينشر عليه 99 سجلا، السجل كمد البصر، كل تلك السجلات ذنوب وسيئات. لك أن تتخيل ماذا صنعه هذا العبد. فإذا بالحق جل جلاله يقول لهذا العبد: عبدي أهذه أعمالك؟ فيقول بلى يا رب. أهذه سجلاتك؟ بلى يا رب. أظلمتك كتبتي الحافظون؟ فيقول لا يا رب. فيقول جل وعلا بعد أن يخرج لهذا العبد بطاقة مكتوب فيها كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول للعبد احضر وزنه. فيقول العبد كيف احضر وزنه؟ وماذا تمثل تلك البطاقة بالنسبة لتلك السجلات؟ فيقول جل وعلا احضر وزنك لا ظلم اليوم. فيحضر العبد وزنه وتوضع كفة وتوضع بطاقة لا إله إلا الله كلمة التوحيد في كفة، وتوضع السجلات كلها في كفة. قال صلى الله عليه وسلم فطاشت السجلات فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. أجل والله، إنه موقف يفتت العباد. والسؤال هنا، أليس كل عبد يأتي يوم القيامة موحدا؟ أليس له بطاقة مثل تلك البطاقة؟ يعذب بعض الموحدين في النار يوم القيامة على قدر ذنوبهم ثم يخرجون مرة أخرى إلى الجنة. والجواب على ذلك أنه ليست العبرة بنطق كلمة التوحيد، وإنما العبرة بثقل كلمة التوحيد في قلب العبد. وهذا يذكرنا بقصة المرأة التي سقت كلبا فغفر الله لها وأدخلها الجنة، والحديث رواه البخاري. ما الذي يجعل امرأة تتاجر بعرضها؟ امرأة لا تتاجر إلا بعرضها عياذا بالله، وعلى الرغم من ذلك بسقيا كلب تدخل الجنة. هل هذا في ميزان العبد يوازي أي شيء؟ ما توازي سقيا الكلب، لا توازي أي شيء في ميزانها. لكن خلف ألفاظ هذا الحديث أنوارا لا يعلمها إلا الله، ألا وهي، تأمل معنى ساق الحديث، المرأة بغي، والبغي تكون في كامل وتمام زينتها في كل لحظة. فالمرأة كانت تمشي في مكان لا يسير فيه أحد من الرجال، والدليل على ذلك أنها لو رأت رجلا لاستأذنت منه أن يأتي بالماء لسقيا الكلب، فلم تجد أحدا. ونزلت إلى البئر، ونزولها إلى البئر يعرضها لشيئين، إما أن تقطع ثيابها وأن تشرح، وإما أن تسقط فتموت. وعلى الرغم من ذلك وهي لا تريد بذلك إلا وجه الله، والدليل على ذلك أنها لا يراها في تلك اللحظة إلا الله. فنزلت المرأة وسقت الكلب، فلما فارت أنوار التوحيد في قلبها غلبت على زرمات المعصية فغفر الله لها وأدخلها الجنة. فالعبرة بثقل كلمة التوحيد في قلب العبد، فثقل تلك الكلمة هو الذي يرجح ميزان العبد يوم القيامة. والشيء الثالث أو القول الثالث في الموزون أن الذي يوزن هو ثواب العمل، والدليل على ذلك ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، أي يأتي ثواب قراءة القرآن شفيعا لأصحابه. أما القول الرابع والأخير في أمر الموزون هو أن العامل نفسه، أي العبد نفسه، هو الذي يوزن. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد بإسناد الحسن أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وكان رفيعا وكان صاحب جسد نحيف وثقال دقيق، فصعد يوما على شجرة من أجل أن يقتطع سعودا من السواك للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما صعد جاءت الريح فكفأت الغصن واهتز الغصن وانكفأ الثياب عبد الله بن مسعود فظهرت ثقاله، فضحك الصحابة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم مما تضحكون، وفي رواية مما تعجبون، قالوا نضحك أو نعجب من دقة ساقي رجلي الضياع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم موضحا موازين الله عز وجل وموازين العباد، فقال والذي نفسي بيدي إنهما في الميزان، أي استقال بن مسعود، إنهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. فتوضع ثقاله في الميزان يوم القيامة. وفي المقابل كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يأتي الرجل السمين العظيم فيوضع في الميزان يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوض. أجل الله. فبعدما تكلمنا عن موازين الحق جل وعلا وعن موازين العباد وعن قدر ميزان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان لزاما علينا أن نسير وراء سلفنا الصالح لكي تتزن الأمة مرة أخرى وليكون لها وزن وقدر عند الله، ولتتنزل النصرة مرة أخرى، فإن النصرة لا تتنزل على أناس غفلوا عن طاعة الله وعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تتنزل النصرة على أناس ملأوا قلوبهم يقينا وثقة وتوكلا على الله، وملأوا جوارحهم عبادة لله جل وعلا. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. وقال جل وعلا: كونوا أنصار الله، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فكيف كانت النصرة مع أن كل كتب التواريخ تثبت أن عيسى عليه السلام لم يقاتل أمام جيش كافر ولو مرة واحدة؟ كانت النصرة في قول الله جل وعلا: فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة. فإيمانهم بالله جل وعلا كان هو عين النصرة. ولذا نقول: إن أردنا أن ننصر إخواننا في فلسطين، في الشيشان، في أي بقعة من بقاع الأرض، فما علينا إلا أن نعود إلى الله جل وعلا وإلى منهج الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كي تتنزل النصرة مرة أخرى على إخواننا وعلينا. أسأل الله جل وعلا أن يستعملنا وأن يستبدلنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم ارحمنا رحمة واسعة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، وانصر إخواننا في الشيشان، وانصر إخواننا في العراق، وانصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم إن إخواننا جوعى فاطعمهم، حفاة تحملهم، عراة تكسهم، مقلوبون فانتصر لهم. اللهم داو مرضاهم، اللهم داو مرضاهم، ووحد كلمتهم، وجمع صفهم، وسدد رميهم، وتقبل شهداءهم. اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم. اللهم بارك لهم في أولادهم، وبارك لهم في أزواجهم، وبارك لهم في أموالهم وأرزاقهم. اللهم يا ربنا خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، أن في اليهود يوم أسودا كيوم عاد وثمود. سلط على اليهود الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة، زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود، أخرجهم في طرقاتك المجانين، شل جوارح اليهود، أعم أبصار اليهود، أن فيهم عجائب قدرتك، أن فيهم آية من آياتك. آمنا يا ربنا بأن الأرض أرضك، وأن السماء سماؤك، وأن القدر قدرك، وأن القضاء قضاؤك، وأن اليهود لا يعجزونك، فخذهم أخذ عزيز مقتدر. طهر الأرض من رجس اليهود، طهر الأرض من رجس اليهود. يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا. أن فيهم عجائب قدرتك، أن فيهم عجائب قدرتك. رد المسلمين إليك مردا جميلا، رد المسلمين إليك مردا جميلا، رد المسلمين إليك مردا جميلا. ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا إذا من قطع منا الصوت، ارحمنا إذا وقينا تحت التراب، وانصرف عنا الأهل والأحباب، ولم يعد لنا سواك يا أرحم الراحمين. اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار، وارزقنا شربة هنيئة مليئة من حوض النبي محمد لا نظمأ بعدها أبدا. واختم لنا كل هذه السعادة بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.
حقيقة إن الكلام عن موازين الرجال يعني لا يحتاج إلى خطبة واحدة، بل يحتاج إلى لقاءات كثيرة. لأن النهاردة زي ما احنا شايفين إن الأمة فعلا أصبحت لا وزن لها عند الله سبحانه وتعالى. وطبعا الكل يرى الذل الذي يسلط على إخواننا في الشيشان وفي فلسطين وفي كل مكان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وزي ما تكلمنا في آخر خطبة عن قول الله عز وجل كونوا أنصار الله، قلنا أن النصرة ما هيش نصرة بس يعني واحد راح يجاهد ولا يقاتل، لا، النصرة نصرة إيمانية ابتداء. فأول شيء يكلف به العبد من نصرة دين الله عز وجل أن يحقق هو الإيمان بالله عز وجل. النصرة لا يمكن تتنزل على قوم ابتعدوا عن طاعة الله وعن شرع الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما تكون النصرة على أناس فعلا عرفوا قدر هذا الدين وقدر أنفسهم في ظل هذا الدين، كما قال عمر رضي الله عنه وارضاه: لقد كنا أذل قوم، مش مذلولين، لا، أذل قوم، حتى أكرمنا الله بهذا الدين. فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. فالأمة أو كثير من أبناء الأمة التمسوا العزة في غير دين الله عز وجل، وانشغلوا وانهمكوا في جمع المال والتجارة والمناصب والصيت والشهرة، عياذا بالله، كل ده شغل قلوب الناس أو أكثر الناس عن طاعة الله. إنما المؤمن النهاردة محتاج أنه فعلا فعلا يقف وقفة مع نفسه. إحنا النهاردة في نهاية سنة هجرية جديدة، في نهاية سنة هجرية وفي يعني استقبال سنة هجرية جديدة، لازم تعمل نفسك كشف حساب. أي تاجر في الدنيا يعني من أهل الدنيا بيجمع تجارته ويقعد يعمل نفسه كشف حساب آخر السنة، إيه البضاعة اللي بتربح وإيه البضاعة اللي بتخسر وإيه البضاعة اللي يعني لا بتربح ولا بتخسر، يعني أهل ماشية خلاص. لازم كل ده، فمن باب أولى تجنة أو نار، من باب أولى نحن نقف وقفة مع أنفسنا ونشوف إيه اللي بنعمله. شوف حصيلتك طول السنة كام، أقعد بالله عليك اسأل نفسك من رمضان اللي فات لحد النهاردة كم مرة ختمت فيها كتاب الله عز وجل. منا والله ولا أكون يعني حانثا في هذا اليمين من لا يختم القرآن مرة واحدة من رمضان إلى رمضان، ومنا من يختمه مرة واحدة، ومنا بفضل الله عز وجل من يختم القرآن في كل 3 أيام. صحيح ونعرف ناس بالمنظر ده وربنا يبارك في الجميع، لكن في النهاية أنت موقفك أي يوم القيامة لما تسأل عند أمام الله عز وجل عن أعمالك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر كما عند الترمذي بإسناد حسن: لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن إيه؟ عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، مع أن الشباب من العمر، لكن ذكر الخاص بعد ذكر العام يفيد التنبيه على خطورة الشأن الخاص. يعني زي قول النبي عليه السلام: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. طب ما النساء من الدنيا، زين للناس حب الشهوات ايه من النساء والبنين، في اخر الايه ايه؟ ذلك متاع الحياه الدنيا. يبقى النساء من الدنيا صح لا، لكن ذكر النساء بعد ذكر الدنيا يفيد التنبيه على خطوره امر وفتنه النساء. فده فان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء، وما تركت ايه فتنه من بعد هي اضر على الرجال من النساء، واعظم فتنه فعلا بيتعرض لها الشباب الامه هي النساء. لذلك كل أخت ربنا يحفظها ويبارك فيها بتلبس حجابها بتمنع باب شر المستطير عن كل مسلم تفرغه ليتعبد الله عز وجل. فالشاهد من ده كله هو قول الله عز وجل: كونوا أنصار الله، وفي قراءة: كونوا أنصارا لله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصار إلى الله؟ مع أن زي ما قلنا سيدنا عيسى عليه السلام عمره ما دخل أي يعني معركة ضد المكيدات الكفار أبدا، ما حصلش، خبرك، وعرف من ذلك أنهم إيه؟ كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم: إيه؟ من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. طب ده كلام؟ لا، مش كلام بقى، ما احنا عايزين واقع، مش مسألة أيوة ده احنا نخدم ونعمل وننصر لكن عنده وقت الجد، زي ما حصل في قصة إيه؟ طالوت، ناس انصرفوا وناس تانيين انصرفوا وهكذا، وبعدين إيه؟ كل شوية واحد يتخلف. لا، قال: من أنصار الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فين التطبيق العملي؟ فآمن الطائفة من بني إسرائيل، هي دي النصر. يبقى نصرتك النهاردة لما تقوم تصلي ركعتين قيام لليل، قبلك دي نصرة لإخوانك في فلسطين. تقول إزاي؟ ده أنا لديتهم لا دينار ولا درهم ولا ساعدته، عملت حاجة. أيوة، ما أنت قمت وصففت قدميك لله جل وعلا وأرضيت ربك عز وجل بتلك العبادة. فإذا دعا، ما قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم: رب أشعر أكبر ذي ثمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم، مش لو حلف، مش لو دعا، لو أقسم على الله لأبره. في رواية الترمذي بسند صحيح قال: منهم البراء بن مالك. كلكم عارفين القصة، يعني دايما بنكررها، لكن بس من باب التفكير ووضع القصة في إيه؟ في موضعها. في عند الحاكم بسند صحيح في معركة تستر استعصت الموقع على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، مش عارفين يفتحوها، زي ما قلنا نفدت أسباب الأرض وبقيت أسباب السماء. فقاموا وقالوا: يا براء، لقد سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب أشعث أغبر ذي ثمرين مدفوعا بالأبواب لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك. ألا تقسم على الله؟ فقال: أجل. وبالتالي على طول البراء زي ما قلنا المرة فاتت قام وقال إيه: اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيل. فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيل الله. السؤال هنا، هل تعدم الأمة أن تجد في كل زمان مثل البراء؟ لا طبعا موجودين، لكن الأمة لا تستحق نزول النصر في الوقت ده. فلذلك حتى لو كان الذي لو أقسم على الله لأبر الله قسمه، حتى لو أقسم الآن فالأمة مش مهيئة للنصرة دي أبدا. النهاردة الأمة مش مهيئة، الأمة محتاجة للتربية. ذلك الناس اللي لجأوا في سنوات الماضية للعنف والشدة وما فعلوا شيئا سوى أن ضروا الدعوة إلى الله عز وجل، وأنزلوا كل الضر عياذا بالله بالمسلمين والإسلام في كل وقت. ده اللي ما نحن جريناه. إنما لو كانت الدعوة تسير من خلال تربية كما رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، خد بالك، لو كانت تربية هادئة وتعليم للمسلمين على الأخلاق والآداب والمعاملات، وضع تحت كلمة المعاملات 100,000 خط، لأن النهاردة المعاملات بين المسلمين أصبحت ظلمات بعضها فوق بعض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكثير من الناس النهاردة ممكن تجد منهم من يسجد ومن يركع ومن يبكي حتى من خشية الله، ورغم ذلك ممكن تلاقيه واكل أموال الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويظن إن دي نقرة ودي نقرة والمسألة مش بسيطة، ومجرد إيه العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم. تلاقي واحد ناصب على الناس 20-30,000 جنيه، ولما تسأل عنه الفلان فين ده بيعتمر، خد بالك، تسأل عنه بعدها ده بيحج. الله، بتحج واكل فلوس الناس ازاي؟ يبقى الامور متلبسه على كتير من المسلمين يا اخوان، دي مظالم. اتقوا دعوه المظلوم فانه ليس دونها حجاب يرفعها الله فوق الغمام، ويقول وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين. يبقى مش تحقيق ايمانياته بس، لا، ايمانيات وبعد عن المظالم. لازم تبعد عن المظالم عشان لما تدعو وترفع يديك الى السماء يبقى ربنا يستجيب دعائك. يعني كيف يستجيب الله دعاء انسان ظالم؟ ازاي سان واكل فلوس الناس، بيشرب الناس، بيغتاب المسلمين، بيمشي بينهم بين نميمة، بيعمل أي حاجة من الأشياء التي تغضب الله عز وجل، عندما يرفع يديه ويدعو أن يستجاب لذلك. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. في آخر الحديث قال ذكر النبي الرجل أشعث أخبر يطير الصفر يمد يديه إلى السماء ويقول يا رب يا رب، شده ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فالنبي عسى بالإيه؟ فأنا يستجاب له. طب إزاي ربنا يستجيب له إذا كان ماله كله من حرام، أو حتى لو ما كانش ماله كله فبعض المال من حرام؟ فإحنا النهاردة محتاجين فعلا أن احنا نتخلص من المظالم، وإن شاء الله قريب إذا في خطبة اسمها الظلم وظلمات اليوم القيامة أو اتقوا دعوة المظلوم حسن، يعني فالمسألة مهمة جدا. وحبيبك صلى الله عليه وسلم، ما صلى عليه أخوان عليه الصلاة والسلام، يقول كما في صحيح مسلم أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. ده اللي معوش اي حاجه خالص، ده مقاييس مين؟ البشر. لكن مقاييس رب البشر حاجه تانية. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيوضح لهم، قال المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وزكاه وصيام وحج. ايه رايك؟ اعمال طيبه، اعمال تدخل الجنه، لكن مع ذلك وقد جاء هذا الرجل وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا واكل مال هذا كل اعمال دي، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. طب قلصت حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار عياذا بالله. مع أنه ممكن يكون إنسان عابد لله فعلا، لكن المظالم دي تعلقت في رقبته. ولذلك نبي عليه السلام يقول إيه؟ من كان له عند أخيه مظلمة، والحديث رواه البخاري، فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم إيه؟ لا درهم فيه ولا دينار. وإنما التعامل بالحسنات والسيئات هي دي العملة. زي ما قلنا قبل كده ان اي بلد بتروحها لابد يكون لها عمله بتتعامل بيها. تروح امريكا تتعامل بالدولار، تروح هنا تتعامل بالين، هنا باليورو، هنا بكذا، هنا بالجنيه المصري. لما تروح في الاخره مفيش اي تعامل الا بايه؟ بالحسنات والسيئات. هي دي المعامله، هو ده الذي يقبل منك الحسنات. خد بالك، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بعمل سليم، لا بقلب سليم. لان زي ما قلت لك ربك عز وجل لا يريد منك الا قلبك. جاء في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، وفي رواية ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. لو سكت النبي صلى الله عليه وسلم عند قوله ولكن ينظر إلى قلوبكم، يبقى خلاص، يبقى المرجئة بقى يطلع ويقوله خلاص، ده الإيمان في القلب واللحية في القلب والنقاب في القلب وكل حاجة في القلب، يعمل القلب في صندوق الدنيا قبالة، ويقول لك خلاص بقى المسألة مش محتاجة، ده أنا طالما مؤمن وقلبي عمران بالإيمان والحمد لله تمام كده، خلاص مش إيه، مش محتاج العمل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ولكن الله ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. فإحنا محتاجين إخوانا، محتاجين النهاردة فعلا النصرة لدين الله جل وعلا تكون بأن أنت فعلا تستقيم على منهج الله. وإيه اللي يمنعك؟ انت النهاردة لما هتضحك اي شيء بمتاع الدنيا، طب بالله عليك سأل اي واحد ما بيننا الان يكون رتع في المعاصي 30 سنة، قل له بالله عليك ماذا تذكر من لذة تلك المعصية؟ يقول لك ولا حاجة، ذهبت اللذة وبقي الذنب والإثم مكتوب عليه إلا إذا تاب. خد بالك، واسأل أي واحد قام من الليل كما قال ثابت البناني تعذبت بالصلاة، يعني بالقيام الليل، مش مقصود أن تعذب أنه في العذاب يعني، لا يعني أقصد أنه إيه كابد وعانى وإيه وحاول يعني يعني يجر رجليه يعني من أجل أن يقوم الليل، يعني قيام الليل صعب موسى. خد بالك، قال تعذبت أو كابدت الصلاة 20 سنة ثم تلذذت بها 20 أخرى، فوالله إني لأدخل في الصلاة أي في قيام الليل فأحمل هم خروجي منها. خير واحد مش داخل الصلاة وهم حمل هم ودخول الصلاة، لا ده حمل هم خروجه من الصلاة، مش عايز يخرج منها خالص. لذلك سبحان الله شوف السلف رضي الله عنهم وارضاهم، الحسن لما سئل كيف كنتم تصلون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نصلي وكأننا وقوف على الصراط الذي هو أدق من الشعرة وأحد من السيف كما جاء في الحديث الضعيف. خد بالك، وكأننا وقوف على إيه؟ على الصراط، والجنة عن اليمين والنار عن الشمال والكعبة من أمامنا وملك الموت من خلفنا ينتظر قبض أرواحنا بعد تلك الصلاة ونحن جميعا بين يدي الله، ثم نصلي ونخرج من تلك الصلاة ولا ندري أقبلت أم ردت علينا. بالله عليك لما تشوف صلاة بالمنظر ده وتقول لك لا ندري أقبلت أم ردت علينا، شوف قد إيه. وحاتم الأصم رحمه الله لما فاتته صلاة العشاء في الجماعة وصلاها في البيت، فجاءه 3 من أهل المدينة يعزونه، فقال بعد أن بكى قالوا ما حملك على البكاء؟ أحسن الله عزائك في فوات صلاة العشاء. قال أبكي لأنني فاتتني صلاة العشاء فجاءني 3 من أهل المدينة يعزونني، ولو مات ولد من أولادي لجاءني أهل المدينة جميعا يعزونني، ووالله لموت أولادي جميعا أحب إلي من فوات صلاة العشاء. شوف قد ايه مقاييس العباد عندهم عامله ازاي. ادي يا اخواننا المساله، مساله ان هم يعني شوف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان مسؤول عن 26 دوله، وعرغم من ذلك كان يصلي قيام الليل ومقسم ليله 3 أقسام، قسم يمر على الرعيه اطمئن خايف من المظالم، خد بالك، والقسم يصلي والقسم الثالث ينام، خد بالك، طبعا ليس بهذا الترتيب يعني، كان يصلي الثلث الاخير. ولما سئل في ذلك قال لو نمت الليل كله لضيعت نفسي، ولو نمت النهار كله لضيعت رعيتي، فيخشى عن أن يسأل عن نفسه وعن رعيته في آن واحد. ذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما بات يوما عند تلميذ من تلاميذه فوجده لا يصلي قيام الليل، فقال كيف يكون طالب علم وليس له ورد من الليل؟ معقول الكلام ده؟ شوف قد ايه لابد يكون لك ورد تتعرض لنفحات الله ورحماته. وحبيبك صلى الله عليه وسلم يخبر كما في صحيح مسلم ويقول ينزل ربنا الى السماء الدنيا في كل ليله في الثلث الاخير، كل ليله كل ليله، تخيل ينزل عز وجل من عرشه الى سمائه الدنيا تنزلا يليق بجلاله وكماله، وينادي على النائمين الا من رحم الله، اين من يدعوني؟ من يدعوني فاجيبه؟ من يستغفرني فاغفر له؟ بالله عليكم لسان حال الامه، لا اقول لسان المقال، اما تجد ان لسان حال اكثر الامه كانهم يقولون قد استغنينا عن الله؟ مش حاسس بكده؟ ما هو ايه المانع؟ ده ربك عز وجل وهو الغني عنا لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا، لو ان اولكم واخركم، حديث رواه مسلم، لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. شوف قد ايه، وعلى من ذلك يتنزل، لو قلنا كل شهر يبقى رحمه، لو كل سنه يبقى خير، لو مر في العمر ده شيء عظيم جدا، فما ظنك اذا كان الحق جل جلاله يتنزل كل ليله، كل ليله يا اخواننا كل ليلة يتنزل الحق جل جلاله وينادي علينا ونحن نيام، عياذا بالله، من يدعوني فأجيب. قوم يا أخي اطلب اللي انت عايزه، مش محتاج حاجة، ده انت بتبقى نايم وصابح وفي نيتك الصبح تقول لما اروح لفلان بقى عشان يخلص لي المصلحة الفلانية، قبل ما تروح لفلان عشان يخلص لك المصلحة الفلانية قم وصف قدميك بين يدي الله واطلب منه ان هو ييسر لك الخير وهييسره لك ان شاء الله. والله يعلم الله سبحانه وتعالى، يعني مرة راح اقدم مصلحة كده في احدى المصالح، فالمهم داخل فلقيت موظف كده جيني قال لي خير يا شيخ عايز حاجه، قلت له والله عايز اخلص ورقه كذا، قال لي طب تعال،
ويخلص لي من هنا ويختم لي من هنا ويمضي لي من هنا. في الاخر ظنيت له عايز حاجه يعني، فيعني احنا مبسوط منه. فقلت له امر يعني تحت امر. قال لي دعاء. قلت له مش عايز غير دعاء. قال لي قلت له ده سهل قوي، ده انا اقعد اصلي لك من النهارده مفيش مشكله يا باب بلاش خد بالك. فلقيت موظف تاني راح جاي ورايا قال لي يا شيخ انت الراجل ده كان بين ايه معاه؟ قلت له والله كان بيخلص لي مصلحه. قال لي ده؟ قلت له اه. قال لي سبحان الله ده دوت اكتر واحد يمشي ايه؟ يوقف اللي بيسموه ايه؟ المراكب السيره. الله يبارك فيه. خد بالك ده اكتر واحد بيقف في المراكب السيره. قلت له الحمد لله ربنا يسر لنا وفك الحبل وكان ماشي معايا الحمد لله زي الفل. خد بالك مره ثانيه والله كنت رايح اجدد يعني رخصه عربيه وكان عندي فحص وتجديد فراح المرور. ويوم المرور ده ربنا ما يقولك بيبقى يوم ما يعلم بيه ربنا. فالواحد رايح بقى وايه وشايل الهم ورايح فحص وتجديد والعربيه يعني ايه يعني اول ما المهندس يشوفها هيقول لي تدفن ويصلي عليها اربعه. خد بالك ويكبر عليها يعني عشان تدورها تصلي ركعتين قضاء حاجه. خد بالك وكل ست شهور تحتاج تصلي صلاه الاستسقاء عشان تتغسل. فيعني فرايح المرور وربنا يستر بقى. فداخل فلقيت المهندس. انا طبيعي يعني ايه لما اروح اي مصلحه حكوميه مش عايزا بلا من باب الرشوه بتاع اخد معايا كتيبات من بتوعي وشرايط وما وزعش على الموظفين بس لا على الموظفين وعلى الناس اللي في معايا يعني على رايح يقضي مصلحته وعلى الموظف كله من باب الدعم. فداخل فاول واحد قابلني مهندس الفحص. طبعا ده اهم حاجه لو قال لك العربيه ما تنفعش خلاص روح ترميها. فدخلت عليه فبدي له شيتين هديه وبدي الناس اللي واقفين بيفحصوا معايا برده هديه كده. فبص على الشيتين كده قال لي هو انت تعرف الشيخ محمود المصري؟ فقلت له اه. ايه ده هو انت تعرفه؟ قال لي ده حبيبي. قلت له والله باين عليك عمرك ما شفته. قال لي والله ده حبيبي ده كده خد بالك. قلت له بتشوف فين؟ قال لي بحضر له خطبه كل جمعه وكده. قلت له حضرت له فين؟ قال لي حضرت له في المعهد في مسجد السلام مش عارف ايه. قلت له شفته؟ قال لي لا ده قاعد بره عشان الزحمه وكده. قلت له قال لي اعرفه بجد. فقلت له طب انا اخوك محمود المصري. قال لي اهلا وسهلا وخدني بالحب والخير وربنا يسرهم. فقلت له طب الفحص؟ قال لي فحص مين يا عم الحاج؟ عربيتك شبح ان شاء الله خلاص. فحص خلاص. قلت له ربنا يبارك فيك. سبحان الله شوف يوم ربنا سبحانه وتعالى يسر لك كل ده عشان ايه؟ يعني لما انت بس ربنا يكرمنا ويكرمك تخش كده وبتنوي باي زياره ليك في اي مكان الدعوه الى الله. يوم ربنا يكفيك مؤونة الناس ده حقيقه فعلا يعني. يوم ما كنا في بتاع المخلفات دي كان سواق ميكروباص حاجه شاب البريه ما يضحك. سواق الميكروباص ده ايه؟ واقف فهم طبعا بينادوا على اسماء فلان الفلاني ايوه يقولوا مثلا المخلفات بتاعتك مثلا 100 جنيه 200 جنيه. فجاء سنادى على سواق الميكروباص ده فلان الفلاني قال له ايوه يا باشا. قال له مخلفات 10,000 جنيه. فقال له ليه حضرتك انا جاي من اسكندريه الظهر؟ وصحيح ده هو لو سايق من اسكندريه لمصر بظهره مش هيعمل مخالفه ب 10,000 جنيه. هكان اجمل تعليق الواحد سمعه في حياته يعني. واخد بالك؟ فالمهم يا اخي العزيز ربنا يحفظنا ويحفظك. محتاجين النهارده يا اخواننا ان احنا فعلا نكون دعوه الى الله. بنقول دايما وبنكررها كل يوم في درس وفي خطبه محتاجين نرفع شعار البسمه والرحمه. عايزين الناس فعلا تحب الدين ده. ناس كتير يا اخواننا وبنقول الكلام ده على سبيل اللوم والتلاوم فيما بيننا. انت النهارده نبع سندلك على ان من اسباب دخول الجنه افشاء السلام هتخسر ايه؟ وانت ماشي ما انت مامور بان انت تعبد ربنا وانك تدعو الى الله عز وجل ولا هعبد ربنا واسكت واللي حواليا بقى لا يدركهم من ضل الا اهتديتهم. لا ما ينفعش لازم نأتمر بالمعروف ونتناهى عن المنكر كما اخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما ساله ابو ثعلبه الخشني والحديث رواه ابو داود وان كان ضعفه بعض اهل العلم لكن له شواهد يعني يرتقي بها الى درجه الحسن. فلما ساله يا رسول الله ماذا نصنع في تلك الايه؟ قال اي ايه؟ قال قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم ايه؟ لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. معنى الايه طالما انت بتقول يعني الحمد لله بتعبد ربنا مالكش دعوه اللي يكفر يكفر واللي يعبد واللي يعصي ربنا يعصي مالكش دعوه. لكن الكلام ده ما ينفعش. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل تأتمرون بالمعروف وتتناهون عن المنكر. فإذا رأيتم أربع حاجات هوى متبعا وشحا مطاعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأي فعليك إيه؟ بنفسك ودعانك إيه؟ ودعانك أمر العامة. فإن من ورائكم أيام الصبر اللي احنا فيها دي الصبر فيها كالقبض على الجمر أجر الرجل فيها بخمسين رجلا. فقال أبو ثعلبة منا أو منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم فإنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. علق الحافظ ابن حجر رحمه الله على هذا الحديث في فتح الباري فقال وليس معنى زيادة الأجر زيادة الأفضلية
فإن الله قد اطلع على قلوب العباد فلم يجد أطهر من أصحاب النبي فجعلهم واختارهم لصحبته صلى الله عليه وسلم. فشرف الصحبة هو أعظم شرف على وجه الأرض. فلو أنت حتى خدت حسنات أكثر من أي صحابي فحسبه أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وحمل هم الدعوة في مهدها الأول وقامت دولة الإسلام على أكتاف هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم. فأخواننا النهاردة محتاجين زي ما بقول لك أقعد الليلة مع نفسك ربع ساعة مش كتير، أقعد شوف حصلتك من شهر ذي الحجة اللي فات لشهر ذي الحجة اللي احنا فيها السنة دي كلها أنت عملت إيه لنفسك ثم لدين الله؟ اللي انت قدمته لنفسك، حفظت قديم القران، قديم من سنه النبي عليه الصلاه، كم دعوت الى الله عز وجل، كم قدمت من خدمات لنصر دين الله عز وجل. مش قادر تدعو، بعض الناس يقول لك الصلاه يعني طبعي غليظ ما بعرفش ولما بادعو يعني بطين الدنيا كلها، لو جيت ادعو واحد على نفرك. طب خلاص شوف اخي رفيق، اخي يعني سوبه طيب وادفع لها مش فلوس، لا ادير شويه شغلات شويه كتابات وقول له يعني روح وادعو الى الله عز وجل. ايه المشكله؟ مش قادر تدعو بلسانك فادعو بمالك، مش قادر تدعو بمالك بجهدك تساعد المؤمنين تعين انسانا. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. اللي النهارده مخاصم اهله يروح ويصل الرحم ويبر والديه فانهم اوسط ابواب الجنة. اللي مخاصم اخوانه يروح ويصالح وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. اللي عايش على الربا يتخلص عشان ربنا يكرمه ويطهر ماله من الحرام. اللي شغال في شغلانه حرام يترك هذا ويعلم انه لو ترك شيء لله لعوضه الله مش مثله ولا خيرا منه. واللي 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 نفسه النهارده يحجب مراته يلحق يلحق تاخذ القرار وعلى طول تنفذ هذا القرار. لماذا؟ لان العبد لا يعلم متى ياتيه ملك الموت. محتاجين اخواننا ان احنا فعلا نتواصل فيما بيننا ويأتمر بعضنا او يعني يأمر بعضنا بعضا بالمعروف وينهى بعضنا بعضا عن المنكر. كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اخيرا حتى لا اطيل على حضراتكم، محتاجين يا اخواننا قدر امكاننا ان احنا لا يفطر لساننا عن الدعاء لاخواننا المستضعفين في كل مكان. لا يفطر لسانك في سجودك في ثلث الليل الاخير في اي وقت بين الاذان والاقامه في كل الاوقات المستجاب فيها الدعاء تلجا الى الله عز وجل ان يفرج الله كرب المسلمين في كل مكان. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله.